ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: الاستلام في الطواف. قال: الاستلام في الطواف. والمراد بالاستلام أن يمس الطائف الركن اليماني بيده، أو كذلك يستلم الحجر الأسود بيده، كما يسلم أحدنا على الآخر بيده يصافح يعني. إذن قال الاستلام في الطواف، بما أن هل يكون استلام في غير الطواف؟ إنسان مباشرة ليس في الطواف ولا في كذا، مباشرة يمشي للحجر الأسود ولا يمشي للركن اليماني ويسلم عليه وخلاص.
السلام عليكم.
إذن الاستلام. نعم
شيخنا، أحسن الله إليك. كان بقي حديثين أو ثلاثة قبل الاستلام.
قبل الاستلام،
نعم،
يعني تقصد أننا لم نكمل الرمل في الطواف.
نعم، لم نكمل شيخنا، الله أعلم، لم نكمل.
معلش معلش، نعود إلى حديث مالك، حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم المعروف الآن بمسجد عائشة رضي الله عنها. التنعيم قلنا خارج الحرم، وهو الآن في مسجد مسمى على عائشة رضي الله عنها. لماذا سمي على عائشة؟ لأن عائشة رضي الله عنها لها قصة، قصة في حجة الوداع، عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان هي عندما بلغوا سرف موضع قريب من مكة، جاءها الدم، دم الحيض، حاضت وهي أول حيضة لها، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها تبكي، فقال: أنا فيسي؟ قالت: نعم. قال: ذلك أمر كتبه الله على بنات حواء. ثم قال: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا هو الذي فعلت. فلما انقطعنا الدم، قيل أنه يوم عرفة، فعلت بقيت ما يأتي بعد عرفة من مبيت في مزدلفة، ومبيت كذلك أيام الثلاثة في منى. لكن عندما أراد الانصراف، عائشة رضي الله عنها كأنها وجدت في نفسها، حزنت، كيف يرجع الناس بعمرة وحج وهي ترجع فقط بحج؟ رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنعها بأن هذا يجزئك، يعني كونك فعلت هذا فكأنك راجعت كذلك بعمرة واحدة، لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد عن عمرة، أو يجمع بين طواف وسعي العمرة وطواف وسعي الحج، يكفيه طواف وسعي عنهما معا. ولكن هي رأت أنه لا بد لها يعني أن ترجع بعمرة كما رجع الناس أيضا بعمرة وحج، فقال لأخي عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم ونحن ننتظرك هنا في الأضحى، اذهب بها إلى التنعيم وهو الحل وائتي بعمرة، وعندما تأتي سوف ننطلق راجعين إلى المدينة. إذن فهذا الموضع الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها بعمرة بعد الحج يقال له التنعيم، فسمي مسجد بني هناك على عائشة رضي الله عنها، فقيل له مسجد عائشة. نعم. وإذن روى أن عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، وعبد الله بن الزبير كان كما قلنا سابقا أنه لما كان في مكة وكان أميرا عليها ربما بلغت مدة عامين في خلافة عبد الملك بن مروان، بعد ذلك أرسل الحلمي السقفي، ففي تلك وغير ما غير في الكعبة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فأحرم من التنعيم. قال ثم رأيته يسعى يعني يرمل حول البيت الأشواط الثلاثة. عبد الله بن الزبير معدود من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، معدود من فقهاء الصحابة، تعلمون أن خالته عائشة رضي الله عنها، إن خالته عائشة رضي الله عنها وأمه أسماء رضي الله عنها، وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة سواء كان مفردا أو قارنا لم يطوف بالبيت، مقصود لم يطوف بالبيت، إذا أحرم مكة لم يطوف بالبيت طواف القدوم، قلنا من كان في مكة لا يحتاج إلى طواف القدوم، طواف القدوم يحتاج إليه من يأتي من الآفاق من الأماكن البعيدة، لا بد له أن يأتي بطواف ثم طواف القدوم. نعم، لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، لأن الرمل قلنا إنما يكون في طواف القدوم، وطواف القدوم لا يأتي به من أحرم من مكة. ثم قال الاستلام في الطواف، الاستلام في الطواف استلام وزن افتعال من السلام، روى مالك أنه بلغ، ودائما عندما نقول أن مالك بلغه هذا عند أهل الحديث يعتبر منقطع، لم يذكر من بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. إذن هذه سنة كثير ما رأينا معتمرين لا يهتمون بها ولا يعتنون بها، أنه بعد أن يطوف يأتي بالطواف تاما وكاملا ويركع الركعتين يريد أن يذهب إلى الصفا والمروة ليسعى، ماذا يفعل؟ إذا تيسر له أن يقبل الحجر الأسود فليفعل، يستلمه فليفعل، يشير إليه فقط، ثم ينطلق إلى الصفا والمروة ليسعى. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد؟ كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ في استلام الركن، عندما نقول الركن المقصود به الزاوية، والركن هو الذي فيه الحجر الأسود. عندما نقول الركن كثير ما يعبرون به عن الحجر الأسود، وبعض الناس لا يحب أن يقول الحجر الأسود، يقول الحجر الأسعد، لا اسمه الحجر الأسود هكذا، لا سودته ذنوب العباد وإلا فقد نزل أبيض. يعني يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف فعلت في استلام الركن؟ وفي بعض الروايات في استلامك الحجر، في استلامك الحجر. فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، يعني أحيانا أقدر على الاستلام، ربما يكون الناس قليلين فأستطيع أن أستلمه بمعنى أضع يدي عليه، وربما تركت عندما أعجز لا أستطيع الزحام وكثرة من يريد أن يستلم، وهذا هو المطلوب بالإنسان، إذا تيسر له أن يستلمه فليفعل، لم يتيسر له لا يزاحم، لأن الذي يقع عنده من زحام ومدافعات بين الرجال والنساء أمر لا تقره الشريعة وبعيد عن الشرع، كما ترى من اليوم هناك حراس من عساكر مخصصون ويغلبون، يغلبون على القيام بمهمتهم، وهو يعني فض ما يقع هناك من زحام شديد في ذلك الموضع، بل ويعطل حتى حركة الطائفين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجاب هذا الجواب عبد الرحمن بن عوف: يعني استلمت وتركت، استلمت أحيانا وتركت أحيانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. إذن معنى فيه دليل على أنه لا ينبغي المزاحمة. وروى مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها. مالك يروي عن هشام بن عروة، بن عروة بن الزبير، أن أباه الذي هو عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليمانية، لا يدع من لا يترك استلامه يستلمه إلا أن يغلب عليه، إلا أن يغلب عليه، لا يستطيع أن يبلغه ولا يسره للزحام فيتركه. ولعله يقصد الاستلام الأركان كلها يستلم الركنين، الركن الذي في الحجر الأسود والركن اليماني فقط، وأما ما باقي الركنين فلا يستلمان، لأنهما كما تقدم قلنا ليسا من الكعبة، الكعبة لا زالت يعني بأركانها الأربعة، إنما تتمتها ب بالحجر الذي يسميه بعض العامة حجر إسماعيل، وللأسف يعتقدون أن إسماعيل مدفون في هذه الحجرة، الحجر غير صحيح. نقول الحجر نعم. ويقال لركنين الآخرين ركنين الشاميين، الركنين اللي جيت الحجر الأسود، عفوا اللي جيت حجر إسماعيل كما يقال، هما الركنان الشاميان ولا يستلمان. البيت من جهة ما لم يتمم بعد. نعم. قال تقبيل الركن الأسود في الاستلام، تقبيل الركن الأسود في الاستلام. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر. عمر يقول رضي الله عنه، يقول يقول إنما أنت حجر، إنما للحصر، أنت الخطاب عيسى. الصوت موجود عيسى؟
نعم شيخنا، الصوت موجود.
نعم. إذن يقول له عمر رضي الله عنه، يخاطب الحجر الأسود ويقول له، والجماهير يسمعون، وهو يقصد ذلك عمر رضي الله عنه لإظهار التوحيد وطمس العقيدة التي ربما قد يظن ببعض من لم يبلغ درجة في التوحيد ودرجة في الإيمان مبلغا أن يفهم عنه مراده. يقول عمر رضي الله عنه: إنما أنت حجر. كلمة حجر أيها الإخوة كل واحد منا يفهم منها إذا خاطبنا بها الحي هو نوع سب له. إذا قلت لواحد من الناس أنت حجرة، وش معناه؟ ما معنى أنت حجرة؟ معنى ما تفهمش، هكذاك بغى يقول لي. والله عز وجل شبه قلوب من لا تعي المواعظ بأنها كالحجارة أو أشد قسوة، بل قال عز وجل: وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار، إن منها لما يشقق فيخرج من الماء. إذن فقال له رضي الله عنه: إنما أنت حجر، يعني كالأحجار، كسائر الأحجار، مع أنه في الحق الحجر الأسود له خاصية أنه يأتي يوم القيامة بلسان وشفتين يشهد على من قبله، يشهد لمن قبله. وفي بعض الروايات في الصحيحين: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هكذا يروى عن عمر رضي الله عنه. قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. هذه الكلمة في حق عمر نعم رضي الله عنه قالها، ولكن نحن أولى أن يقولها عوامنا الذي يخشى عليهم أن يحضرهم بعض ما يحتاج إلى السؤال عنه من خيالات وما يعتقدون واعتقادات ونحو ذلك عند تقبيله. فعمر رضي الله عنه الذي كان وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وتشبع بالتوحيد وكان المحدث الملهم قال هذا الكلمة، وهي كأنها خطاب ليس للحجر، للناس. وللأسف هناك من الناس من استنبط منها شيء آخر، قالوا حتى بجواز التقبيل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، قال من باب أولى إذا كان الحجر يقبل. نعم، وربوا كذلك عن بعض ما يستبعد أن ينقل عنهم أنه قالوا بتقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استبعدها بعض من يروى له ذلك عن الإمام أحمد، بل بعضهم قال جواز تقبيل المصحف وتقبيل قبور الصالحين، كل هذا في حق لا دليل عليه، ولا يجمعه مع الحجر الأسود جامع. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. الركن اليماني قلنا الذي هو قبل الحجر الأسود، قبل الركن الذي في الحجر الأسود، الركن اليماني يقال له، وهذا الركن الذي بينه وبين الحجر الأسود. الإنسان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا كان يرمل كما في الأشواط الثلاثة بالنسبة لطواف القدوم يمشي في هذه موضع. ثم قال: ركعتا الطواف، ركعتا الطواف، وما لها من الأحكام. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجتمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع. يقصد سبع هنا سبع أشواط، يعني لأن هناك بعض الفقهاء قال يجوز الجمع بين السبعين، بمعنى تطوف سبعة أشواط، ولا تماك شوط سبع زيد لحق به سبعة ثانية من غير أن تصلي بين السبعة والسبع ركعتين، جوزها بعضهم. مالك لا يرى ذلك. إذن قال أنه كان لا يجمع. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أبو هشام هو عروة بن الزبير، أنه كان لا يجمع بين السبعين، قال بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع، يجيب سبع أشواط وصلي ركعتين، إذا بغي يجيب سبعة ثانية مباشرة بعدها يجيب سبعة ثانية أخرى. قال: فربما صلى عند المقام، ربما صلى عند المقام، مقام إبراهيم، قال أو عند غيره. إذا لم يتيسر الواحد أن يصلي عند مقام إبراهيم يصلي في أي موضع في المسجد، أي موضع، وخلف مقام إبراهيم اليوم ربما الأمر يتعسر لكثرة الزحام وكثرة الطائفين، والطائفون أولى بالمكان من المصلين في المطاف. قال: وإن كان أخف على الرحل، إن كان عفوا أخف على الرجل أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين، أسبوعين مقصود به السبع والسبع، أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك من ركوع تلك السبوع. إذن السبوع يقصد بها سبع أشواط، يعني سبع طوفات. وقال لا ينبغي ذلك، بمعنى يكره، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين، يجيب سبعة أشواط ويصلي ركعتين، إذا بغى يجيب سبعة أخرى يجيب سبعة أخرى يصلي ركعتين كذلك، وهكذا. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين ولا شيء عليه. ولكن قال لو تعمد الزيادة، يروي عن مالك رحمه الله أنه لو تعمد الزيادة بطل طوافه، لكن إذا كان ذلك سهوا منه يقطع متى أدرك بأنه الآن في الشوط في الشوط مثلا التاسع أو الثامن، بطريقة من طرق عالم ذلك يقطع ويصير كاتب. نعم. إذن لا ينبغي له أن يزيد على سبعة أشواط عمدا، يرى مالك أنه إن فعل ذلك فقد بطل طوافه. ولا يعتد بالذي كان زاد سهوا، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين، يعني ربما واحد يأتي بثمانية أشواط سهوا، يعني يجد نفسه في الشوط الثامن يقول ما زمني في الشوط الثامن، خلينا نزيد ست أشواط باش تولي سبعة وسبعة. لا، متى علم بأنه في الشوط الثامن أو السابع يقطع ويصلي ركعتين، وإذا ظهر له أن يزيد سبعة أخرى فليفعل. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف، من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف، شك إنه ما تمم السبعة، فليعد فليتمم طوافه على اليقين. إذن إذا كان يعني شك ما أنه ما كملش، يرجع إلى يقينه ويتمم بما تيقن أنه يحتاج إليه الطواف. إذا كان قالوا جزيت لسبعة لا خمسة ربعة، إذا كان ربعة زيد ثلاثة، خمسة زيد اثنين. وهنا استعمل على كل حال مالك رحمه الله حديث الصراط كذلك: من شك فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على اليقين، ذلك لأن الطواف صراط، الطواف نفسه أيضا صراط كما جاء في حديث. ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. إذن هذا نقول مثل الإنسان شك هل صلى الطواف ستة ولا سبعة، يزيد 6، هذا هو اليقين، يزيد 1. هل طاب 5 ولا 4؟ يديرها 4. لكن إذا كان هذا الشك حصل له في الصلاة، في الصلاة شك، قال أنا شكيت كأنه هذا الطف 5 ولا 6، ثم بعد ذلك تيقن بأنه 5، إذن يرجع يكمل ما بقي عليه من الأشواط ثم يعيد ركعتين طواف بعد إكمال طواف، إذن ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. قال ومن أصابه شيء ينقض وضوءه، ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه ما من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ أو يستأنف الطواف والركعتين. إذن إذا أصابه ما ينقض وضوءه يعني يتوضع. هل يبني؟ وهذا هو الراجح، لا، مالك رأى أنه يستأنف الطواف من أوله، يعني فرك في الشوط الثالث ولا الرابع انتقد وضوء. غير مالك إن شاء الله هو الراجح أنه يمشي يتوضع ويبني، بمعنى يعتبر باللي ثلاث أشواط حصلت يزيد لها 4 ويكون كمل طواف انتهى. كمل أنك انتبهت الطوف وسمعت إقامة الصلاة لصلاة الفريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، اقطع طوافك بعدما تسلم من المكان الذي توقفت فيه عن الطواف، أكمل طوافك. هناك من قال تستأنف الشوط من آخر شوط، من أكون طوف الشوط الثالث أقيمت عليك صلاة الفريضة، عندما بعد السلام من الصلاة تقوم إلى بداية الشوط الذي توقفت فيه قولان. لكن الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله أنك تستأنف من موضعك، من موضعك الذي توقفت فيه عن طواف، وأتمم ما بقي عليك. إذن فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. إذن عند مالك لا يبني. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه، يعني إنسان كان يسعى وأصابه ما أصابه من نواقض الوضوء، وأصابه ما أصابه من نواقض الوضوء، فالسعي ليس لابد فيه من طهارة. يمكن الإنسان أن يسعى بلا طهارة، لو أن إنسان مثلا بعدما طاف وصلى ركعتين انتقض وضوءه لا بأس أن يسعى بلا طهارة، السعي ليس لابد من الطهارة. إذن قال وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء، وهذا استحبابا استحبابا. ثم قال رحمه الله الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، يعني إنسان طاف ولكن طاف بعد العصر. وعندما يطوف بعد العصر بعد طوافه هناك ركعتان، هل يصليهما في هذا الوقت الذي هو وقت جهيل، أم يؤخرهما؟ هذه المسألة. روى مالك عن ابن شهاب، دائما قلنا ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري شيخ مالك رحمه الله من التابعين المشهور، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبدي القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، يعني لم ير الشمس طلعت، فركب، معناه كأنه الظاهر بدون صلاة، بدون أن يصلي ركعتي الطواف، كأنه جعلها كسائر النوافل المطلقة حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وهناك أنه دليل لمن قال بجواز صلاة ركعتين خارج المسجد، خارج المسجد. وروى مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته، فلا أدري ما يصنع، يعني لا أدري هل يصليها في حجرته أو ينتظر غروب الشمس. وروى مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد، ما يطوف به أحد، لأنهم إذا طافوا يجدون أنفسهم سوف يصلون ركعتين. نعم، وهذه مسألة على كل حال، هذه من المسائل التي فيها اختلاف الفقهاء، والظاهر أنه ولم يذهب الشافعي أن هذه من ذوات الأسباب، لا بأس أن يصلي شخص في هذا الوقت صلاة ركعتين، لأن ليس من النفل المطلق، إنما نفل له سبب معين. قال مالك ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام، واجب عليه أن يقطع الصلاة. إنسان كان يطوف ومن بعد قام الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة نافلة، وأما إذا كان مثلا صلاة جنازة وصلاة التراويح فهذا لا يقطع الطواف لأجله، يواصل طوافه، وأما صلاة الفريضة فلا بد عليه أن يقطع. وإذا كان بقي شيء قليل باش يكمل الشوط يكمل الشوط. قال فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني، ثم يبني، إذن هنا مالك رحمه الله يبني خلاف ما ذكرناه في انتقاد وضوء، يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب إن كان بعد العصر. قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع، على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب كما تقدم، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب ولا بأس بذلك. إذن ودرسنا القادم إن شاء الله هو وداع البيت، وداع البيت، إذا مدام الآن وصل وقت العشاء توقف عند هذا، وأخبر إخواننا أن حلقة غدا صباحا سوف نؤخرها قليلا عن المواعيد السادسة بحوالي 25 دقيقة فقط، ثم نبدأها على الساعة 6:25 فقط. تكون على علم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، جزاكم الله خيرا.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: الاستلام في الطواف. قال: الاستلام في الطواف. والمراد بالاستلام أن يمس الطائف الركن اليماني بيده، أو كذلك يستلم الحجر الأسود بيده، كما يسلم أحدنا على الآخر بيده يصافحه يعني. إذا قال الاستلام في الطواف، بمعنى هل يكون استلام في غير الطواف؟ ليس في الطواف ولا في كذا، مباشرة يمشي للحجر الأسود ولا يمشي للركن اليماني ويسلم عليه وخلاص.
السلام عليكم.
إذا الاستلام. نعم
شيخنا، أحسن الله إليك، كان بقي حديثين أو ثلاثة قبل الاستلام.
قبل الاستلام،
نعم،
يعني تقصد أننا لم نكمل الرمل في الطواف.
نعم، لم نكمل شيخنا، الله أعلم، لم نكمل.
معلش معلش، نعود إلى حديث مالك، حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم المعروف الآن بمسجد عائشة رضي الله عنها. التنعيم قلنا خارج الحرم، وهو الآن في مسجد مسمى على عائشة رضي الله عنها. لماذا سمي على عائشة؟ لأن عائشة رضي الله عنها لها قصة، قصة في حجة الوداع، عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان هي عندما بلغوا سرف موضع قريب من مكة جاءها الدم، دم الحيض، حاضت وهي أول حيضة لها، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورأها تبكي فقال: أنا فيسي؟ قالت: نعم. قال: ذلك أمر كتبه الله على بنات حواء. ثم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا هو الذي فعلت، فلما انقطعنا الدم قيل أنه يوم عرفة، فعلت بقيت ما يأتي بعد عرفة من مبيت في مزدلفة، ومبيت كذلك أيام الثلاثة في منى. لكن عندما أراد الانصراف عائشة رضي الله عنها كأنها وجدت في نفسها، حزنت كيف يرجع الناس بعمرة وحج وهي ترجع فقط بحج، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنعها بأن هذا يجزئك، يعني كونك فعلت هذا فكأنك رجعت كذلك بعمرة وحج، لأن القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد عن عمرة، أو يجمع بين طواف وسعي العمرة وطواف وسعي الحج، يكفي طواف وسعي عنهما معا. ولكن هي رأت أنه لا بد لها يعني أن ترجع بعمرة كما رجع الناس أيضا بعمرة وحج، فقال لأخي عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم ونحن ننتظرك هنا في الأضحى، اذهب بها إلى التنعيم وهو الحل، وائتي بعمرة، وعندما تأتي سوف ننطلق راجعين إلى المدينة. إذن فهذا الموضع الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها بعمرة بعد الحج يقال له التنعيم، فسمي مسجد بني هناك على عائشة رضي الله عنها، فقيل له مسجد عائشة. نعم. وإذن روى أن عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، وعبد الله بن الزبير كان كما قلنا سابقا أنه لما كان في مكة وكان أميرا عليها ربما بلغت مدة عامين في خلافة عبد الملك بن مروان، بعد ذلك أرسل الحكم يوسف الثقفي، ففي تلك وغير ما غير في الكعبة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فأحرم من التنعيم. قال ثم رأيته يسعى يعني يرمل حول البيت الأشواط الثلاثة. عبد الله بن الزبير معدود من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، معدود من فقهاء الصحابة، تعلمون أن خالته عائشة رضي الله عنها، إن خالته عائشة رضي الله عنها وأمه أسماء رضي الله عنها. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة سواء كان مفردا أو قارنا لم يطف بالبيت، مقصود لم يطوف البيت، إذا أحرم مكة لم يطوف البيت طواف القدوم، قلنا من كان في مكة لا يحتاج إلى طواف القدوم، طواف القدوم يحتاج إليه من يأتي من الآفاق من الأماكن البعيدة. إذن لا بد له أن يأتي بطواف ثم طواف القدوم. نعم، لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، لأن الرمل قلنا إنما يكون في طواف القدوم، وطواف القدوم لا يأتي به من أحرم من مكة. ثم قال الاستلام في الطواف، الاستلام في الطواف استلام وزن افتعال من السلام، روى مالك أنه بلغ، ودائما عندما نقول أن مالك بلغه هذا عند أهل الحديث يعتبر منقطع، لم يذكر من بلغه. بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. إذن هذه سنة كثير ما رأينا معتمرين لا يهتمون بها ولا يعتنون بها، إنه بعد أن يطوف يأتي بالطواف تاما وكاملا ويركع الركعتين يريد أن يذهب إلى الصفا والمروة ليسعى. ماذا يفعل؟ إذا تيسر له أن يقبل الحجر الأسود فليفعل، يستلمه فليفعل، يشير إليه فقط، ثم ينطلق إلى الصفا والمروة ليسعى. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد؟ كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ في استلام الركن، عندما نقول الركن المقصود به الزاوية، والركن هو الذي فيه الحجر الأسود. عندما نقول الركن كثير ما يعبرون به عن الحجر الأسود، وبعض الناس لا يحب أن يقول الحجر الأسود، يقول الحجر الأسعد، لا اسمه الحجر الأسود هكذا، لا سودته ذنوب العباد وإلا فقد نزل أبيض. يعني يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف فعلت في استلام الركن؟ وفي بعض الروايات في استلامك الحجر، في استلامك الحجر. فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، يعني أحيانا أقدر على الاستلام، ربما يكون الناس قليلين فأستطيع أن أستلمه بمعنى أضع يدي عليه، وربما تركت عندما أعجز لا أستطيع الزحام وكثرة من يريد أن يستلم. وهذا هو المطلوب بالإنسان، إذا تيسر له أن يستلمه فليفعل، لم يتيسر له لا يزاحم، لأن الذي يقع عنده من زحام ومدافعات بين الرجال والنساء أمر لا تقره الشريعة وبعيد عن الشرع، كما ترون اليوم هناك حراس من عساكر مخصصون ويغلبون، يغلبون على القيام بمهمتهم، وهو يعني فض ما يقع هناك من زحام شديد في ذلك الموضع، بل ويعطل حتى حركة الطائفين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجاب هذا الجواب عبد الرحمن بن عوف: يعني استلمت وتركت، استلمت أحيانا وتركت أحيانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. إذن معنى فيه دليل على أنه لا ينبغي المزاحمة. وروى مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها. مالك يروي عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه الذي هو عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليمانية، لا يدع من لا يترك استلامه، يستلمه إلا أن يغلب عليه، إلا أن يغلب عليه، يعني لا يستطيع أن يبلغه ولا يسرع للزحام فيتركه. ولعله يقول يقصد استلام الأركان كلها، يستلم الركنين، الركن الذي في الحجر الأسود والركن اليماني فقط، وأما ما باقي الركنين فلا يستلمان، لأنهما كما تقدم قلنا ليس من الكعبة، الكعبة لا زالت يعني بأركانها الأربعة، إنما تتمتها بالحجر، بالحجر الذي يسميه بعض العامة حجر إسماعيل، وللأسف يعتقدون أن إسماعيل مدفون في هذه الحجرة، الحجر غير صحيح، نقول الحجر، الحجر نعم. ويقال للركنين الآخرين الركنين الشاميين، الركنين اللي جيت الحجر الأسود، عفوا اللي جيت الحجر، حجر إسماعيل كما يقال، هما الركنان الشاميان ولا يستلمان. البيت من جهة ما لم يتم من بعد. نعم قال تقبيل الركن الأسود في الاستلام، تقبيل الركن الأسود في الاستلام. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال، أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت، قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر. عمر يقول رضي الله عنه، يقول يقول إنما أنت حجر، إنما للحصر، أنت الخطاب عيسى، الصوت موجود عيسى؟
نعم شيخنا الصوت موجود.
إذن يقول له عمر رضي الله عنه، نعم يخاطب الحجر، يخاطب الحجر الأسود ويقول له، والجماهير يسمعون، وهو يقصد ذلك عمر رضي الله عنه لإظهار التوحيد وطمس العقيدة التي ربما قد يظن ببعض من لم يبلغ درجة في التوحيد ودرجة في الإيمان مبلغا أن يفهم عنه مراده. يقول عمر رضي الله عنه: إنما أنت حجر. كلمة حجر أيها الإخوة كل واحد منا يفهم منها إذا خاطبنا بها الحي هو نوع سب له. إذا قلت لواحد من الناس أنت حجرة، وش معناه؟ ما معنى أنت حجرة؟ معنى ما تفهمش، هكذا بغى يقول لي. والله عز وجل شبه قلوب من لا تعي المواعظ بأنها كالحجارة أو أشد قسوة، بل قال عز وجل: وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار، إن منها لما يشقق فيخرج من الماء. إذن فقال له رضي الله عنه: إنما أنت حجر، يعني كالأحجار، كسائر الأحجار، مع أنه في حق الحجر الأسود له خاصية، خاصية أنه يأتي يوم القيامة بلسان وشفتين يشهد على من 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 قبله، يشهد لمن قبله. وفي بعض الروايات في الصحيحين: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هكذا يروى عن عمر رضي الله عنه قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. هذه الكلمة في حق عمر نعم رضي الله عنه قالها، ولكن نحن أولى أن يقولها عوامنا الذين يخشى عليهم أن يحضرهم بعض ما يحتاج إلى السؤال عنه من خيالات وما يعتقدون واعتقادات ونحو ذلك عند تقبيله. فعمر رضي الله عنه الذي كان وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وتشبع بالتوحيد وكان المحدث الملهم قال هذا الكلمة، وهي كأنها خطاب ليس للحجر، للناس. وللأسف هناك من الناس من استنبط منها شيء آخر، قالوا احتى بجواز التقبيل من يستحق التعظيم من آدمين وغيره، قال من باب أولى إذا كان الحجر يقبل. نعم. وربوا كذلك عن بعض ما يستبعد أن ينقل عنهم أنه قالوا بتقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استبعدها بعض من يروى له ذلك عن الإمام أحمد، بل بعضهم قال جواز تقبيل المصحف وتقبيل قبور الصالحين، كل هذا في حق لا دليل عليه، ولا يجمعه مع الحجر الأسود جامع. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. الركن اليماني قلنا الذي هو قبل الحجر الأسود، قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، الركن اليماني يقال له، وهذا الركن الذي بينه وبين الحجر الأسود الإنسان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا كان يرمل كما في الأشواط الثلاثة بالنسبة لطواف القدوم يمشي في هذه موضع. ثم قال: ركعتا الطواف، ركعتا الطواف، وما لها من الأحكام. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجتمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع، يقصد سبع هنا سبع أشواط يعني، لأن هناك بعض الفقهاء قال يجوز الجمع بين السبعين، بمعنى تطوف سبعة أشواط ولا تمك شوط سبع زيد لحق به سبعة ثانية من غير أن تصلي بين السبعة والسبع ركعتين، جوزها بعضهم، مالك لا يرى ذلك. إذن قال أنه كان لا يجمع، روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أبو هشام هو عروة بن الزبير، أنه كان لا يجمع بين السبعين، قال بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع، جيب سبعة أشواط وصلي ركعتين، إذا بغي يجيب سبعة ثانية مباشرة بعدها جيب سبعة ثانية أخرى. قال: فربما صلى عند المقام، ربما صلى عند المقام، مقام إبراهيم، قال: أو عند غيره، إذا لم يتيسر الواحد أن يصلي عند مقام إبراهيم يصلي في أي موضع في المسجد، أي موضع. وخلف مقام إبراهيم اليوم ربما الأمر يتعسر لكثرة الزحام وكثرة الطائفين، والطائفون أولى بالمكان من المصلين في المطاف. قال وإن كان أخف على الرحل، إن كان عفوا أخف على الرجل أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين، أسبوعين مقصود به السبع والسبع أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك من ركوع تلك السبوع. إذن السبوع يقصد بها سبع أشواط، يعني سبع طوفات. وقال لا ينبغي ذلك، بمعنى يكره، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين، يجيب سبعة أشواط ويصلي ركعتين، إذا بغى يجيب سبعة أخرى يجيب سبعة أخرى يصلي ركعتين كذلك وهكذا. قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا شيء عليه. ولكن قال لو تعمد الزيادة، يروي عن مالك رحمه الله أنه لو تعمد الزيادة بطل طوافه، لكن إذا كان ذلك سهوا منه يقطع متى أدرك بأنه الآن في الشوط في الشوط مثلا التاسع أو الثامن، بطريقة من طرق عالم ذلك يقطع ويصير ركعتين. نعم، إذن لا ينبغي له أن يزيد على سبعة أشواط عمدا، يرى مالك أنه إن فعل ذلك فقد بطل طوافه. ولا يعتد، ولا يعتد بالذي كان زاد سهوا. ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. يعني ربما واحد يأتي بثمانية أشواط سهوا، يعني يجد نفسه في الشوط الثامن يقول ما زماني في الشوط الثامن، خلينا نزيد ست أشواط باش تولي سبعة وسبعة. لا، متى علم بأنه في الشوط الثامن أو السابع يقطع ويصلي ركعتين، وإذا ظهر له أن يزيد سبعة أخرى فليفعل. قال مالك ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف، من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف، شك إنه ما تمم السبعة، فليعد فليتمم طوافه على اليقين. إذن إذا كان يعني شك ما أنه ما كملش، يرجع إلى يقينه ويتمم بما تيقن أنه يحتاج إليه الطواف. إذا كان قالوا لسبعة لا خمسة ربعة، إذا كان ربعة زيد ثلاثة، خمسة زيد اثنين. وهنا استعمل على كل حال مالك رحمه الله حديث سرس كذلك من شك فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على اليقين، ذلك لأن الطواف صلاة، الطواف نفسه أيضا صلاة كما جاء في حديث. ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. إذن هذا نقول مثل الإنسان شك هل صلى الطواف ستة ولا سبعة، يزيد ستة هذا هو اليقين، يزيد واحد. هل طاف خمسة ولا أربعة، يديرها ربعة. لكن إذا كان هذا الشك حصل له في الصلاة، في الصلاة شك، قال أنا شكيت كأنه هل طفت خمسة ولا ستة، ثم بعد ذلك تيقن بأنه خمسة، إذن يرجع يكمل ما بقي عليه من الأشواط ثم يعيد ركعتين طواف بعد إكمال الطواف. إذن ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. قال ومن أصابه شيء ينقض وضوءه، ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه ما من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ أو يستأنف الطواف والركعتين. إذن إذا أصابه ما ينقض وضوءه يعني يتوضأ، هل يبني؟ وهذا هو الراجح، لا، مالك رأى أنه يستأنف الطواف من أوله، يعني فرك في الشوط الثالث ولا الرابع انتقد وضوء، غير مالك وإن شاء الله هو الراجح أنه يمشي يتوضع ويبني، بمعنى يعتبر باللي ثلاث أشواط حصلت يزيد لها أربعة ويكون كمل طواف الجامع. كما لو أنك أنت مثلا تطوف وسمعت إقامة الصلاة لصلاة الفريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، اقطع طوافك بعدما تسلم من المكان الذي توقفت فيه عن الطواف أكمل طوافك. هناك من قال تستأنف الشوط من آخر شوط، أنا كنت طوف الشوط الثالث أقيمت عليك صلاة الفريضة، عندما بعد السلام من الصلاة تقوم إلى بداية الشوط الذي توقفت فيه قولا. لكن الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله أنك تستأنف من موضعك، من موضعك الذي توقفت فيه عن طواف، وأتمم ما بقي عليك. إذن فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. إذن عند مالك لا يبني. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه، يعني إنسان كان يسعى وأصابه ما أصابه من نواقض الوضوء، وأصابه ما أصابه من نواقض الوضوء، فالسعي ليس لابد فيه من طهارة. يمكن الإنسان أن يسعى بلا طهارة، لأن إنسان مثلا بعدما طاف وصلى ركعتين انتقض وضوءه، لا بأس أن يسعى بلا طهارة، السعي ليس لابد من الطهارة. إذن قال وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. وهذا استحبابا، استحبابا. ثم قال رحمه الله الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، يعني إنسان طاف ولكن طاف بعد العصر، وعندما يطوف بعد العصر بعد طوافه هناك ركعتان، هل يصليهما في هذا الوقت الذي هو وقت جهيل أم يؤخرهما؟ هذه المسألة. روى مالك عن ابن شهاب، دائما قلنا ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري شيخ مالك رحمه الله من التابعين المشهور، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبدي القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس، يعني لم يرى الشمس طلعت، فركب، معناه كأنه الظاهر بدون صلاة، بدون أن يصلي ركعتي الطواف، كأنه جعلها كسائر النوافل المطلقة، حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وهناك أنه دليل لمن قال بجواز صلاة ركعتين خارج المسجد، خارج المسجد. وروى مالك عن أبي الزبير المكي، عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع، يعني لا أدري هل يصليها في حجرته أو ينتظر غروب الشمس. وروى مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد، ما يطوف به أحد، لأنهم إذا طافوا يجدون أنفسهم سوف يصلون ركعتين. نعم، وهذه مسألة على كل حال، هذه من المسائل التي فيها اختلاف الفقهاء، والظاهر أنه ولم يذهب الشافعي أن هذه من ذوات الأسباب، لا بأس أن يصلي شخص في هذا الوقت صلاة ركعتين، لأن ليس من النفل المطلق، إنما نفل له سبب معين. قال مالك ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام، واجب عليه أن يقطع الصلاة. إنسان كان يطوف ومن بعد قام الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة نافلة، وأما إذا كان مثلا صلاة جنازة وصلاة تراويح فهذا لا يقطع الطواف لأجله، يواصل طوافه. وأما صلاة الفريضة فلا بد عليه أن يقطع، وإذا كان بقي شيء قليل باش يكمل الشوط يكمل الشوط. قال فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني، ثم يبني، إذن هنا مالك رحمه الله يبني خلاف ما ذكرناه في انتقاد وضوء، يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب إن كان بعد العصر. قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع، على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب كما تقدم، ويؤخر ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب، ولا بأس بذلك. إذن ودرسنا القادم إن شاء الله هو وداع البيت. وداع البيت إذا مدام الآن وصل وقت العشاء توقف عند هذا، وأخبر إخواننا أن حلقة غدا صباحا سوف نؤخر قليلا عن الموعد السادسة بحوالي 25 دقيقة فقط، ثم نبدأها على الساعة 6:25 فقط. تكون على علم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.